نحمد الله الذي أكرمنا بالقرآن وأعزنا بالقرآن وحفظنا بالقرآن وأصلح أحوالنا بالقرآن، فإن مما أنصح به نفسي وإخواني المسلمين وأدعو إليه نفسي وأدعو المسلمين إليه الرجال والنساء على جهة العموم أننا نتسلح بالقرآن الكريم. انظر أين أنت من القرآن الكريم، هل تعلمت القرآن؟ هل علمت أولادك القرآن؟
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 21 من شهر رجب لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
احذروا الغفلة يا معاشر المسلمين، الغفلة عن القرآن وعما في القرآن، فلا يتخبط أحدنا ولا يضل أحدنا ويزيغ عن الهدى والرشاد ولا يقع في العقائد الفاسدة. والقرآن موجود المحاججة لأهل الباطل من ملاحدة ومن كفار ومن زنادقة ومن ضلال، وسأضرب لذلك بعض الأمثلة لتعلموا ماذا في القرآن من قوة.
التسلح بالقرآن الكريم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، فإن مما أنصح به نفسي وإخواني المسلمين وأدعو إليه نفسي وأدعو المسلمين إليه الرجال والنساء على جهة العموم أننا نتسلح بالقرآن الكريم، والتسلح بالقرآن الكريم المراد به أننا نقبل على قراءته وعلى الاستماع إليه وعلى تدبر معانيه حتى نعلم مراد الله في كتابه، وهكذا أيضا نقبل على اعتقاد صحة ما في القرآن الكريم كله وعلى العمل به وعلى الدعوة إليه وعلى الاحتجاج به والمحاججة لمن كان معاندا ومحاربا للقرآن الكريم من الملاحدة والكفار والزنادقة والضلال. وكذلك أيضا ندعو إلى القرآن وندافع عن القرآن الكريم ونستشفي بالقرآن الكريم، نستشفي به من أمراضنا الحسية والمعنوية. أما المعنوية فهي أمراض القلوب والنفوس، وأما الحسية فما يجري على بعضنا من تسلط الشياطين عليه بإصابته بالمس والإصابة بالسحر والإصابة بالعين وبغير ذلك. هذه كلها من التسلح بالقرآن الكريم. قال الله في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله وهو الاهتداء بالقرآن الكريم في كل ما يحتاج إليه في أمر الدين. وقال الله في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية من جوامع الكلم في القرآن الكريم، لأنها دالة على أن القرآن كله من أوله إلى آخره داع وهاد ومرشد ودال إلى معالي الأمور وإلى خير الأمور وإلى أحسنها وأجملها وأنفعها في الحاجل والآجل. وقال الله في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: لم ينزل الله من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن الكريم. وقال الإمام ابن عاشور في تفسيره رحمه الله تعالى: قال: القرآن فيه شفاء من العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة والأخلاق الذميمة، لأن كل آيات القرآن ما كان من أوامره ونواهيه ومواعظه وقصصه وأمثاله ووعده ووعيده، فكل آية في القرآن مشتملة على الهدى وصلاح حال المؤمنين. فكيف لا نتسلح بالقرآن الكريم؟ وهذه عظمته. كما سمعتم معنى التسلح بالقرآن الكريم، ومن التسلح العظيم حتى لا يغزى المسلم بما يفسد عليه عقله أو قلبه أو عبادته أو دينه، أن المسلم يعمل بالقرآن الكريم. أخرج الحاكم في مستدركه والحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من قرأ القرآن وعمل به عصمه الله من الضلالة في الدنيا والشقاء في الآخرة. ثم قرأ قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وكذلك أيضا أخرج الدارمي في مسنده بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن البيت ليتسع على أهله، إن البيت ليتسع على أهله أن يقرأ فيه القرآن، فتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، وإن البيت ليضيق على أهله، وإن البيت ليضيق على أهله ألا يقرأ فيه القرآن ولا تحضره الملائكة وتحضره الشياطين. ما أحوج أهل البيوت، ما أحوج الأسر، ما أحوج الآباء والأمهات والأبناء والبنات إلى التحصن بالقرآن والتسلح بالقرآن، فكم غزا البيوت من شياطين الجن حتى أصيب من أصيب بالسحر، وأصيب من أصيب بالمس، وكم غزا البيوت من العيون التي تلقى من قبل بعض الناس الذين يعتريهم الحسد فتتكيف أنفسهم بالشر فيصيبون من قضى الله وقدر عليه أن يصاب بالعين. فما أحوج الناس إلى أن يكونوا مع القرآن، وأن يكونوا عاملين بالقرآن، وأن يكونوا مستشفين بالقرآن. قال شيخ الإسلام ابن القيم: أنزل الله القرآن شفاء، فهو الشفاء للأدواء القلبية وللأدواء البدنية وللأدواء في الدنيا والآخرة. هكذا جعل الله كتابه مليئا بالخير، مليئا بالمنافع والمصالح. ولهذا صح عن صالح المري أن أهله أصيبوا بمرض الفالج فقرأ عليهم القرآن فشفاهم الله، فقال لغالب القطان: إن أهلي أصيبوا بكذا، فقرأت عليهم القرآن فشفاهم الله. فقال غالب القطان: لو أخبرني أحد أنه قرأ القرآن على ميت فأحياه الله ما كان ذلك عندي عجبا. أي أن القرآن ينتفع به كل مريض بقدر صلة المريض بالله واعتقاده بصحة القرآن وعمله بالقرآن الكريم، ينال الانتفاع بالقرآن الكريم. احذروا الغفلة، احذروا الغفلة يا معاشر المسلمين، الغفلة عن القرآن وعما في القرآن. فلا يتخبط أحدنا والقرآن بين يديه، والقرآن موجود، ولا يضل أحدنا ويزيغ عن الهدى والرشاد، والقرآن موجود، ولا يقع في الظلم والبغي والاعتداء، والقرآن موجود، ولا يقع في العقائد الفاسدة، والقرآن موجود. نحمد الله الذي أكرمنا بالقرآن وأعزنا بالقرآن وحفظنا بالقرآن وأصلح أحوالنا بالقرآن. ما أحوج المسلمين إلى هذا. ألا وإن مما يكون من التسلح بالقرآن الكريم المحاججة لأهل الباطل من ملاحدة ومن كفار ومن زنادقة ومن ضلال، وسأضرب لذلك بعض الأمثلة لتعلموا ماذا في القرآن من قوة ينتصر بها المحاجج بالقرآن والمدافع عن القرآن والداعي إلى القرآن. أخرج الثعلبي في تفسيره أن هارون الرشيد هو أحد الخلفاء العباسيين، كان معه طبيب نصراني، وكانوا يحرصون على دخول الطبيب هذا في الإسلام، وكلما دعي إلى الإسلام قال لهم: إن في كتابكم آية تدل على أن ما أنا عليه من المعتقد صحيح وأن ديني صحيح. قالوا: وما هي؟ قال: قوله تعالى في عيسى: وروح منه، وروح منه. فهم من هذه الآية أن عيسى عليه السلام جزء من ذات الله، جزء من ذات الله. فطلب هارون الرشيد من يحاججه بالقرآن، فجيء بالمحدث علي بن حسين الواقدي رحمه الله. فلما جاء إلى هذا النصراني وسمع منه الاحتجاج بهذه الآية قال له: قال الله في كتابه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال علي بن الحسين للنصراني: يلزمك أن تقول إن جميع المخلوقات جزء من الله عز وجل. فانقطع النصراني واعتقد بطلان ما يعتقد وبطلان ما فهم من الآية، لأن قوله وروح منه أي أن عيسى عليه السلام خلق بأمر الله، أن قال كن فيكون، وخلق بمشيئة الله وقدرة الله، لا أنه جزء من ذات الله. فدخل النصراني في الإسلام. هكذا من احتج بالقرآن وحاجج به ينصره الله ويعزه الله ويجعله الله ممن عرف قدر القرآن. كذلك أيضا دخل رجل يقال له عبادة، والقصة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق. دخل على الواثق، الواثق هذا من الخلفاء العباسيين، وكان قد قبل ضلالة المعتزلة. ضلالة المعتزلة هي أنهم كانوا يقولون القرآن مخلوق، الواثق بالله قبل هذه الضلالة، فإذا به يسجن من العلماء ويحبس منهم ويضرب منهم. فدخل عليه عبادة قال قبل أن يمتحنني سأمتحنه أنا. فقال له يا أمير المؤمنين أحسن الله عزاك. قال له في من؟ قال في القرآن. ألم تقول القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت؟ القرآن مات. قال له فإذا مات القرآن في شعبان فبماذا يصلي الناس في رمضان؟ قال الواثق أخرجوا هذا عني. ثم وقع في قلب الواثق أن قوله وأن امتحانه العلماء بأن يقولوا بأن القرآن مخلوق أن هذه ضلالة. فمن ذلك الوقت وقع في قلبه، فدخل عليه شيخ من المحدثين فأقنعه فتاب إلى الله من هذه الضلالة. القصة الثالثة، استدعى الحجاج عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري. عبد الرحمن هذا من أبناء الصحابة وهو من التابعين وهو من علماء الأنصار. استدعاه الحجاج وقال له بلغني أنك تسب عثمان بن عفان. فقال له يا أمير المؤمنين إن الله عصمني من سبه بثلاث آيات، إن الله عصمني من سبه بثلاث آيات. الآية الأولى قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال رحمه الله تعالى وعثمان بن عفان من هؤلاء، فإني أحب المهاجرين الذين قد مدحهم الله بهذا المدح. ثم قال له والآية الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وأبي من هؤلاء، لأن أباه أنصاري صحابي رضي الله عنه. ومعنى كلامه يقول إذا كان أبي يحب المهاجرين وعثمان بن عفان من المهاجرين فكيف أنا آتي وأسب عثمان الذي قد مدح الله أبي أنه يحبه؟ قال والآية الثالثة قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال وأنا واحد من هؤلاء، أي الذين هم من التابعين والذين دعوا إلى أن يستغفروا للصحابة وآل البيت. قال وأنا واحد منهم، أي مطالب أن أستغفر لهم لا أسبهم. فلما سمع الحجاج هذه المحاججة وهذا الكلام قال صدق الله العظيم، جعلك الله راشدا وتركه وذهب بعد حاله. فيا معشر المسلمين ما أحوجنا جميعا إلى أن نعود مجددين عهدنا مع القرآن الكريم، أن نكون من حملته، وأن نكون من أهله، وأن نكون أحق به، وأن نكون أحق به. فهنالك من الناس من هو في تيه عياذا بالله، تائه في الحياة هذه، والقرآن موجود. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المؤمنين، نرى أن من الكفار من يدخلون في الإسلام، من يدخلون في الإسلام لأنهم سمعوا القرآن أو قرأوا القرآن، ففتح الله عليهم وشرح الله صدورهم وقذف في قلوبهم الإيمان، فدخلوا في الإسلام وتمسكوا بالإسلام، وصاروا يعيشون الحياة السعيدة التي فيها النجاة في الدنيا والآخرة. يؤسفنا أن كثيرا من المسلمين لا يعودون إلى تدبر القرآن والعمل بالقرآن الكريم، بل بعض المسلمين جعل القرآن للدعايات، جعل القرآن للدعايات، يتمظهر به ليتوصل إلى أمور دنيوية. فحذاري أن تكونوا من هذا الصنف الذي يجعل القرآن للتأكل به وللتوصل إلى ما يراد من المقاصد والأمور المضرة والأمور المبيرة. انظر أين أنت من القرآن الكريم. هل تعلمت القرآن؟ هل علمت أولادك القرآن؟ هل بيتك بيت قرآن؟ قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن. وكذلك أيضا قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. انظر ما أعظمك محصنا عندما تكون قد أخذت بالقرآن، أحييت بيتك بالقرآن، أحييت قلبك بالقرآن. فبعض الناس عندما يسمع هذه المواعظ ومثل هذا الكلام الذي نقوله يذهب يجعل القرآن في بيته، يقرأ قارئ القرآن لكنه في غفلة عن تدبره وعن العمل به، ويظن أن هذا كافي. هذا ليس بكافي في أن يهتدى بالقرآن وفي أن ينتفع بالقرآن. فالمطلوب الخضوع والانقياد والاستجابة للقرآن الكريم. وعندما قلنا التسلح بالقرآن لا يعني أننا لا نتسلح بسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، هذا لم يدر في خلد، وهذا نقول معاذ الله أن ندعو إلى ذلك. فالسنة المطهرة، السنة النبوية، هي شقيق القرآن، شقيق القرآن يتسلح بها كما يتسلح بالقرآن. وهذا البيان سيكون في الخطبة القادمة بإذن الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالمعتدين على المسلمين في فلسطين وفي غيرها، اللهم عليك بهم، اللهم أنزل بأسك عليهم الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي غيرها، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم قوهم، اللهم اجعل الدائرة على من ناوأهم وعلى من حاربهم، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين ومن اعتداء المعتدين من اليهود والنصارى المعتدين، اللهم احفظها، اللهم ادفع عن هذه البلاد وأهلها، اللهم أنزل عليهم الأمن والاستقرار، اللهم وفقهم إلى العمل بكتابك وبسنة رسولك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.ssh-imam.com